أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نقرأ ما أخذناه من الفصل الرابع. قال: وبمثل ذلك يندفع ما أورد على قولهم، أي باختلاف الجهات يندفع الإشكال في مثل قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه. كيف يندفع؟ بأن الإشكال ما أورد بأن القضية تناقض نفسها، فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق، وهذا بعينه خبر عنه. ويندفع بأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض في الواقع لا خبر عنه، وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. العبارة قاصرة عن إفادة ما أراده صدر المتألهين، إن كان السيد يريد ما أراده صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول: مصحح الأخبار عن المعدوم المطلق ثبوته الذهني، وبما أن الثبوت الذهني يكون مقارنا لبعض اللوازم الوجودية ككون الشيء طويلا أو قصيرا، زوجا أو فردا أو غير ذلك، نقول مصحح أصل الإخبار الثبوت الذهني، وأما تعلق الإخبار بعدم الإخبار فلكونه مشيرا إلى البطلان المحض، وهذا لما قلناه من أن هنا جهتين: إخبار وهو النسبة القائمة بين الطرفين، وقيام النسبة بين خصوص هذين الطرفين. لماذا قام عدم الإخبار النسبة بين عدم الإخبار والمعدوم المطلق؟ أما ثبوت النسبة فلثبوتهما في الذهن، وأما كون النسبة بين هذين الطرفين فلأن خصوصية هذا المفهوم تستلزم خصوصية هذا الخبر، وهذا من قبيل الإخبار عن الأربعة، فإنه أمر صحيح لأن الأربعة موجودة. وأما الإخبار عن الأربعة بأنها زوج فلا يكفي في تصحيحه كون الأربعة موجودة، لأن الثلاثة أيضا موجودة، فلما لا نخبر عنها بأنها زوج؟ نقول خصوصية الموجود تستلزم خصوصية الخبر. فإذا إذا لاحظنا أصل الاستلزام عللناه بالوجود، وأما إذا لاحظنا خصوصية اللازم فعلته خصوصية الملزوم. وهذا مراده رحمه الله تعالى. يقول: ويندفع الإشكال بأن المعدوم المطلق لما أخبرنا عنه بأنه لا خبر عنه، يقول بما أنه بطلان محض، هو إذا لاحظنا المعدوم المطلق من جهة ماهيته فهو بطلان، نخبر عنه بأنه لا خبر عنه. وكيف نخبر عنه؟ قال: وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه، بأنه لا يخبر عنه، فالجهتان مختلفتان. وبتعبير آخر، المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه، وبالحمل الأولي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. المراد السيد أعلى الله مقامه من الحمل الشائع والحمل الصناعي كيفية اتصاف فرد الموضوع بالموضوع، لأنه هل هو على نحو الحمل الشائع أو على نحو الحمل الصناعي، وذلك لأن الحمل الشائع والحمل الصناعي تارة يكونان كيفيتين في أصل النسبة، تارة يكونان بالنسبة إلى عقد الوضع. أصل القضية الحملية هي هذه: كل ما لو وجد كان إنسانا فهو بحيث لو وجد كان ناطقا، الإنسان ناطق ينحل إلى هذا القول: كل ما لو وجد لكان إنسانا فهو بحيث لو وجد كان ناطقا. ف فعقد الوضع عبارة عن اتصاف الموضوع بعنوانه، والنسبة عبارة عن الملازمة بين الموضوع والمحمول. الاتصاف تارة يكون بنحو الحمل الشائع، تارة يكون بنحو الحمل الصناعي الأولي، بمعنى أن اتصاف الموضوع بالعنوان إما أن يكون باعتبار الاتحاد الماهوي بينهما، وإما أن يكون باعتبار الاتحاد الوجودي. هنا الموضوع لوحظ بنحو الحمل الأولي، يعني كل ما لو وجد كان معدوما مطلقا بالحمل الأولي، فهو بحيث لو وجد لا أخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. فالحمل الأولي والحمل الشائع هنا من طرف عقد الوضع لا من طرف النسبة. وبمثل ما تقدم أيضا تندفع الشبهة عن عدة من القضايا توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين، فإنه يقال الجزئي جزئي بالحمل الأولي ولكنه كلي بالحمل الشائع، فباعتبار الاتحاد بالحمل الأولي يصح حمل الجزئية عليه، جزئي جزئي بالحمل الأولي. طبعا الحمل الأولي هنا راجع إلى أصل النسبة، يعني كيفية الحمل. الاتحاد بين الموضوع والمحمول بنحو الحمل الأولي. وقولنا اجتماع النقيضين ممتنع وهو بعينه ممكن موجود في الذهن، هذا أيضا يحل بالحمل الأولي والحمل الشائع، التفرقة بين الحملين، لكن هنا طبعا بلحاظ عقد الوضع. وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، واللا ثابت في الذهن ثابت فيه لأنه معقول موجود بوجود ذهني. فالجزئي جزئي بالحمل الأولي كلي صادق على كثيرين بالحمل الشائع، واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي. لاحظ بالحمل الأولي مو معنى الاجتماع والإمكان متحدان بالمفهوم، لا، بمعنى أن اجتماع النقيضين بما هو مفهومون هذا أمر ممكن. يعني إذا لاحظت اجتماع النقيضين تقول هو صورة ذهنية لأمور باطلة، هذا ممكن موجود في الذهن. ممتنع بالحمل الشائع يعني لا وجود لمصداق لعنوان اجتماع النقيضين، هذا مقصوده بقوله ممتنع بالحمل الشائع. ولا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأول، يعني هو بعنوانه معرف بأنه لا ثابت فيه، وإلا في الواقع هو ثابت. من المهم جدا ملاحظة مرجع الحمل الأول والحمل الشائع الصناعي. تارة يقصد بالحمل الأول والحمل الشائع الصناعي كيفية الاتحاد بين الموضوع والمحمول، تارة يقصد كيفية الاتحاد بين الموضوع وعنوانه، لأن القضية الحقيقية تأخذ فيها العناوين الكلية، والعناوين الكلية تعتمد على ذوات اتحاد الذات بالعنوان. بأي نحو؟ هل هو بنحو الاتحاد الماهوي حتى يكون حملا أوليا، يعني في الواقع عقد الوضع بنحو الحمل الأولي، مو القضية بنحو الحمل الأولي. فمثلا اجتماع النقيضين ممكن، ليش؟ لأن المقصود بالإمكان هو أن فرد هذا العنوان الذهني يتصف باجتماع النقيضين اتصاف الذات بماهيته، فيكون لهذه الذات ثبوت في الذهن ويكون أمرا ممكنا، لأن كل ما هو ثابت فهو ممكن بالإمكان العام، وباعتبار أنه متصور فهو ممكن بالإمكان الخاص. الفصل الخامس.
ذكرت عقد الوضع بالحمل الأولي وليس القضية بالحمل الأولي.
إيه نعم.
لماذا لا تكون أليس متلازمة؟
لا، مثلا اجتماع النقيضين في الخارج بينه وبين الإمكان اتحاد، أو بينه وبين الامتناع، هو ممتنع في الخارج، يعني في الواقع بلحاظ الوجود الخارجي بينه وبين الامتناع اتحاد. فقوله ممتنع بالحمل الشائع يعني لا وجود لمصداقه في الخارج، وإلا فهو باعتبار أنه موجود في الذهن بلحاظ وجوده الذهني هذا مصداق للإمكان، فيكون حمل الإمكان عليه باعتبار الوجود الذهني. وحمل الامتناع عليه باعتبار المحكي به. فإذا لاحظت أصل الوجود فبحسب الحمل الشائع الصناعي هو ممكن. ممكن بحمل الشائع، من قوله ممتنع. هذا ممتنع يعني لا أفراد له في الخارج، مو أن الفرد المتصور في الذهن أمر ممتنع. شريك الباري ممكن أو ممتنع؟ شريك الباري ممتنع يعني لا مصداق له خارجا، يعني لا ذات يشير هذا العنوان إليها بأنها شريك للباري، ماكو. أما نفس شريك الباري مفهوم متصور ممكن لوجود في الذهن. لا مو الوجود الذهني، القضية المقصود بها النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول،
وبالتالي حملك عليها في الذهن ليس في الخارج.
لا الآن شوف شيخنا، نقول كل إنسان متعجب، قضية لا فيها عقدان، في الواقع القضية تتركب من عقدين. عقد الواضع وهو عبارة عن اتصاف الموضوع بالعنوان، وعقد الحمل وهو عبارة عن اتصاف الموضوع بالمحمول. وتشرح القضية حينئذ بهذا التعبير، كل ما لو وجد كان إنسانا فهو بحيث لو وجد كان متعجبا. زين؟ وباعتبار أن عقد الوضع نسبة فأيضا هي مكيفة بكيفية خاصة في الحمل، لأن هذه النسبة إما أن تكون بنحو الحمل الأولي وإما أن تكون بنحو الحمل الشائع الصناعي. نحن عندما نقول كل إنسان ماذا نلاحظ؟ الفرد الحقيقي أو العنوان؟ هذا يعتمد، يعني يختلف من قضية إلى أخرى. في مثل ما نحن فيه كل إنسان ناطق نلاحظ الأفراد، فالإنسان بالحمل الشائع متعجب، أما إذا لاحظنا العنوان ليس متعجب. وأما الاتحاد بين الإنسان، شو لاحظ الحين إحنا الاتحاد بين الإنسان والتعجب، هذا بالحمل الشائع الصناعي. الفصل الخامس في أنه لا تكرر في الوجود. المقصود بهذا الفصل بيان امتناع إعادة المعدوم، وقد عنون العلامة المصنف هذا الفصل بهذا العنوان لكي يجعل الفصل من مباحث أحكام الوجود حتى لا يكون البحث استطراديا، وإذا أمكن إدراج البحث تحت العلم فلا وجه للالتزام بشيء يكون البحث فيه استطراديا. يعني ما دام توجيه البحث بحيث يرجع إلى أحكام الوجود ممكنا فلا معنى للبحث عن العدم، لأنه قد عرفت أن غرض الحكيم لا يتعلق بمعرفة العدم إلا لكون معرفة العدم مفيدة لمعرفة الوجود، فإذا جعل البحث عن الوجود أولى من جعل البحث عن العدم. لذلك لم يبحث عنه تحت عنوان إعادة المعدوم، بل قال لا تكرر في الوجود. قولهم لا تكرر في الوجود، وربما يقال لا تكرار في التجلي، يراد به أحد معنيين على سبيل منع الخلو إلى الجامع. تارة يقصد بلا تكرر في الوجود أن الشيء الواحد لا يوجد أكثر من مرة واحدة، وهذا ما يسمى بمسلك تجدد الأمثال، وهو من المسائل المعروفة عند العرفاء، ويقولون أن الله عز وجل لا يتجلى في صورة واحدة مرتين ولا لشخص واحد في صورتين. وأصل هذه المسألة أخذت من العرفان العملي، حيث إن العارف والسالك ربما ينشرح صدره ويرزق الله عز وجل قلبه بعض التجليات، فيقال لهذا العارف أن الصورة الواحدة وإن رآها مشابهة للصورة السابقة لكنها غيرها ذاتا، وإن شابهتها صفة، فلا يمكن أن نتصور أن النور الواحد المتجلي على قلب العارف تجلى له في زمانين، بل هذا النور تجلى له في هذا الزمان بصورة وفي الزمان الثاني بصورة أخرى وإن شابهته وإن شابهت الصورة الأولى. ولعل قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها محمول على هذا المعنى، أن الصورة واحدة لكن في الواقع الوجود مختلفون، الذوات تختلف. وهذا القول يبتني على تعدد التجلي وتكثره، ولكن مع تكثره الذاتي، بمعنى أن هناك تجليات متعددة كل واحد منها مغاير للتجليات الأخرى ذاتا، وإن اتفق التشابه في صفات التجلي في نحو التجلي. هذا معنى. المعنى الثاني أن يقال أن التجلي لا يوجد منه أكثر من فرد واحد في الخارج، على كثرة التطورات والتعينات والمرائي والمجالي، لكن التجلي واحد. فالمجالي مختلفة ولكن التجلي واحد، وذلك لقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فأمر الله واحد، ولكن الاختلاف ليس من جانب الفيض ولا من جانب التجلي، بل الاختلاف من جانب المتجلى له، من جانب المجالي، من جانب المظاهر. المظاهر مختلفة وإلا فإن الظهور واحد، وذلك باعتبار أن المقصود بوحدة هذا التجلي الوحدة الحق الظلية التي لا يمكن فرض أمر آخر غيرها لا يعود إليها. فأمر الله عز وجل واحد، لكن باعتبار سعة هذا التجلي وتعدد مراتبه وتكثر أطواره وتعيناته، فإن لاحظت التعينات حكمت بالكثرة، وإن لاحظت الوحدة السارية في المراتب حكمت بالوحدة. فقولك إن هذا التجلي متكثر هو مستند إلى كثرة المظاهر، وقولك إن التجلي واحد مستند إلى أصل التجلي الساري في هذه المراتب. فإذا حقيقة الأمر أن التجلي واحد. ولعل قول السبزواري على الله مقامه في منظومته الفيض منه دائم متصل والمستفيض داثر وزائل، الفيض دائم لا محدود من جهة الأزل ولا من جهة الأبد، لكن المستفيضات بعضها داثر وزائل متغير، وهذا باعتبار سراية هذا التجلي في هذه المراتب. إذن قولهم لا تكرار في التجلي له معنيان، لا تكرار بمعنى أن كل شيء لا يوجد إلا مرة واحدة، هذه المراتب على كثرتها لا يوجد شيء منها زمانين. فمثلا وجودك أنت غير وجودي، لكن وجودك أنت هل هو مستمر في الأزمنة المتعاقبة؟ يقولون لا، الله عز وجل يمد الوجود بالفيض بعد الفيض إبقاء له وحفظا له، فأنت تتصور الشيء ثابتا وهو في الواقع في خلق مستمر، بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا كما يصدق على زيد يصدق على عمرو، وكما يصدق على السماء يصدق على الأرض، وكما يصدق على المجرد يصدق على المادي بدون فرق بين أفراد الممكنات. فالتجليات كثيرة لكن لم يتكرر منها شيء قط، وذلك لأن أسماء الله عز وجل لا تتناهى، وكل اسم يطلب مظهرا، وجوده تعالى لا يتناهى، فلو تكرر الفيض منه لزم الضيق في الجود ولزم التعطيل وإلى ما إلى ذلك من المحاذير. المعنى الثاني أن التجلي واحد، أن هذه الأمور على كثرتها لكن ترجع إلى أمر واحد هو ظهور الله عز وجل في المجال المتعددة، والمجالي على اختلافها أيضا ترجع إلى ظهوره فيها، فالظاهر عين المظهر والمظهر عين الظاهر. فإذا لاحظت المجالية من جهة التعينات قلت هي مختلفة، وأما من جهة أصل الظهور قلت هي متحدة. من هنا أراد السيد أن يقول أن مسألة إعادة المعدوم ترتبط بمسألة نفي التكرار في التجلي، وذلك لأن مقصود من قال بأن المعدوم يعاد أن وجوده الأول حصل مرة ثانية، مع تخلل العدم بين الوجودين. وهذا ما ادعاه كثير من المتكلمين، فقالوا أن المعدوم يعاد بعينه، وذلك لإثبات جواز المعاد، إذ لو قلنا بأن المعدوم لا يعاد فكيف نقول بعود الأجساد بعد التلاشي؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فحملوا هذه الآيات على أن المعدوم يعاد بعينه، ولكن أكثر الحكماء بل كلهم وبعض المتكلمين ذهبوا إلى امتناع إعادة المعدوم، بل إن ابن سينا قد ادعى كون الاستحالة من الأمور التي يحكم بها العقل بالفطرة بالبداهة من دون حاجة إلى تكثير الأدلة ولا إلى الاستدلال، وما ذكر في هذا المبحث لا يعدو طور التنبيه وإزالة الشبهة، وإلا فإن المسألة ضرورية مع الالتفات إلى طرفي القضية. لما؟
الوجود لا يعدم شيخنا.
الذات، لا نتكلم عن الوجود، نتكلم عن الذات. الذات زيد. ذات زيد.
في طيات كلامكم شيخنا تطرقتم إلى أن المعدوم كأنما المعدوم لا شفنا لا يوجد.
لا.
إذا عدم لا.
قال في الدروس السابقة.
الآن
لم أذكر المعدوم لا يوجد. معدوم لا يوجد؟
لا، إذا عدم الوجود لا كأنما لا يوجد. فهمت من كلامكم شيخنا.
يعني التجلي الأول إذا عدم لا يتكرر، صح؟ نعم ذكرنا هذا، صح.
التجلي الأول هل هو وجود أو ماذا؟
وجوده.
وهل الوجود يعدم؟
لا يعدم، لكنه ينتقل من الظهور إلى البطن. يبقى هو في ظرفه باق. جلوسك بالأمس في هذا المكان زال؟ زال. الذي زال هو ذات الجلوس اليوم، أما وجود الجلوس بالأمس لم يزل هذا. لا، إذن إلى الآن موجود، إلى الآن يوجد جلوسك بالأمس، لكن وين؟ يوجد في عالم الباطن. يوجد في عالم الباطن، على ما قلنا من أن الوجود لا يتصف بالعدم، لكن إذا لاحظته في ظرفه. الوجود لا يتصف بالعدم، الذي يتصف بالعدم ذات الماهيات. إذا لاحظت الماهية وجردتها عن وجودها، هذه يمكن أن يعتبرها الوجود ويطرأ عليها العدم. أما ذات الوجود فلا.
يعني تخصيصا هذا الوجود مثلا الجلوس أو أمس بالإضافة إلى الزمان وإلا تقييده بما هو هو، كيف يكون؟
يعني طبعا لأنه الوجود إذا وجد في عالم المادة يلازم الزمان، الجلوس بالأمس.
نعم. فهؤلاء مثلا أصحاب النظرية يقول الموجود يعدم ثم يوجد هو هو. خب يكفي اختلاف الزمان لنقض هذه النظرية أو كيف؟
لا، سيأتي الحين. خلنا نأخذ المسألة أول. يقول الحكماء أن الإعادة لا تجوز، إعادة المعدوم، لأن الأصل هو الوجود، ووجود الشيء عين هويته وشخصيته، وهذا معناه أن الشيء لا يكون هو إياه ولا يكون ذاته إلا بالوجود، ما لم يوجد فلا ذات له، وبوجوده يعني يثبت لنفسه، فثبوت الشيء وذاتياته لنفسه بالوجود. فلو تكرر وجوده بعينه لازم أن يكون الشيء الواحد كثيرا، ويلزم كثرة الواحد وحدث الكثير، وهذا مستحيل، لأن المفروض بدعواكم أن له وجودين، أحدهما زال والآخر هو عوده، فيحصل بينهما تغاير بهذا النحو، إذ لو لم يكن مغايرا له أصلا لم يتصور عود وزوال وانعدام ورجوع، كل هذه الأمور موقوفة على التغاير بينهما.
حتى الوجود الواحد شيخنا من زمان إلى زمان في يوجد بينهما تغاير، إذا كان بهذا المعنى
تنقض على أي معنى؟ حتى لا يصير تنقضك بعض ساعتي خربطنا، تنقض على أي شيء
شيخنا؟ الآن أنت تطرقت إلى أنه لو كان الوجود الثاني عين الوجود الأول لما كان التغاير بينهما،
صح،
في الترتب.
نعم نعم نعم.
أنا أقول حتى الوجود الواحد المتصل الذي لم يعدم في الزمان الأول بعد وفي الزمان الثاني يوجد تغاير بلحاظ
الزمان.
بلحظ الزمان.
خب ما النقص في ذلك؟
هذا هل وجد التغاير أم لا؟
إن لاحظت الزمان بينهما تغاير، إن لاحظت ذات الجوهر لا تغاير.
ونفس الكلام.
ولا بأس بثبوت الوحدة من جهة وثبوت المغاير من جهة الكثرة. هذا معنى الكثرة.
تغير في الجوهر.
في الواقع الجوهر المادية كثيرة ذاتا واحدة ذاتا، لأن وحدتها عين وكثرتها ماكو إشكال. أما فيما نحن فيه فرق كبير. الفرق ليش؟
هل يوجد تغير في الجوهر في ذات الجوهر؟
لا تغير في الجوهر ولا في الوجود.
إذا ما
لأنهم يقولون أن المعدوم يعاد بعينه، ويلزم من ذلك أن يكون الموجود الثاني عين الموجود الأول، عين الموجود الأول من جميع الجهات، وإلا لم يكن عينه. زين، عينه من جهة ذاته وجوهره من دون جهة الزمان، هذا لا يقول يقال أنه إعادة. مثلا إذا انعدم زيد في يوم الأثنين وأوجدناه يوم الثلاثاء، لا يقال أن زيدا أعيد للحاظ بدنه ذاته، فلا أعيد، لكن لم يعد يوم الأثنين الذي هو من مشخصاته أو من لوازم تشخصه. إذن هذا المعاد غير المعدوم. نحن نتكلم عن إعادة المعدوم بعينه، بحيث يقال الذي انعدم رجع، الذي انعدم هو زيد في يوم الأثنين. إذا أرجعناه في يوم الثلاثاء، شكون يكون الراجع زيد يوم الأثنين؟ خب زيد يوم الأثنين هو عين زيد يوم الأثنين، والمفروض أنه انعدم فيحصل تكرر للوجود مع وحدة للوجود، تكرر الوجود تكثره، والمفروض كونه واحدة، إذن يلزم كثرة واحد ووحدة في كثير. فهذا غير استمرار الوجود المادي زمانا طويلا. أنت تقول إن هذا الوجود واحد بلحاظ اتصال الوجود الجوهري في هذه القطع المتعددة من الزمان. أما إذا لاحظت الزمان تقول هو كثير، لذلك الجوهر كثير واحد.
بس ما هو الفرق شيخنا بعد أن أرجعنا زيد يوم الثلاثاء وزيد يوم الأثنين في ذات الجوهر؟ ما هو التغاير بين هذا وذاك حتى نقول أن هذا غير ذاك؟
لا، الفرق أن فيما نحن فيه يلزم تكثر الشيء الواحد من جهة واحدة لا من جهتين. لا بأس بأن يكون الشيء واحدا وكثيرا من جهتين مختلفتين، أما أن يكون الشيء واحدا من جهة كثرته كثيرا من جهة وحدته، هذا مستحيل، لأن جهة الوحدة لا تكون عين الكثرة. نحن ننتزع الوحدة من مثل الموجود الباقي من جوهره، وأما الكثرة ننتزعها من أزمنته. نقول هذا الوجود المتقيد بالزمان الأول غير الوجود المتقيد بالزمان الثاني غير الوجود المتقيد بالزمان الثالث، سيكون كثير. أما الثاني لا، الثاني المفروض أنه أعيد بنفسه، نفسيته لا تكون إلا بإعادة زمانه. إذا أعيد زمانه يكون المعاد عين الأول أصلا تماما، شو الفرق؟ لذلك يعني حتى يكتمل المطلب ويتضح، لذلك يقول السيد لا يمكن وجود مثلين في الوجود، وذلك لأن معنى المثلية ليست المثلية المنطقية، اندراج فردين تحت ماهية النوعية واحدة مع اختلافهما بالعوارض كمماثلتي لك، أنت مثلي وأنا مثلك في الإنسانية مع اختلافنا في الطول والنسب والعرض وغير ذلك من الأوصاف الخارجة عن ذات الإنسانية. المثلية عند الفلاسفة عبارة عن اتحاد الوجودين في جميع الجهات الذاتية والعرضية. خب إذا كان الأمر كذلك فلنطبق هذا على موجود محسوس مادي. خب أنا موجود هنا، فمثلي ما هو؟ مثلي هو ذلك الشيء الموجود في مكاني الذي يقال عنه أنه فلان ابن فلان، بحيث إذا أشرت إلى أحدنا فأنت تشير إلى الآخر، يكون متعلق الإشارة الحسية. الحين إذا أشرت إلى أحدهما تتعلق الإشارة بكلا الاثنين. هذا الشيء الواحد يكون شنو؟ يكون اثنين. هذا الشيء الواحد، لذلك التماثل يستلزم كثرة الواحد. الآن في مسألة عود المعدوم هذا من هذا القبيل. إذا أعيد بعينه يلزم أن يكون هو هو وهو ليس هو. هو هو باعتبار التماثل من جميع الجهات. هو ليس بهو لأن الذي أعيد غير الذي انعدم. فكيف نتصور جواز الإعادة؟ وهذا ليس دليلا. ليس دليلا. هذه المسألة واضحة بالبداهة. الذي يحتاج إليه الإنسان أن يتأمل في صحة هذه القضية. وإلا سنأتي إن شاء الله إلى ما استدل به على البطلان ونقول أن كل ما استدل به يمكن أن يناقش فيه. لكن المسألة واضحة بالتأمل. وليس هذا كما قلنا من قبيل فقاء الشيء فرجة.
يعني على شيخنا أول الكلام عن زيد الذي انعدمه هو غير الذي وجد.
هو عينه.
هو عينه. هذا مدعى من يقول أنه يجوز إعادة الكلام.
الآن إعادته
نقضكم إليهم أن هذا غير ذاك.
ما نقول هذا غير ذاك. نقول لو فرض جواز العود يلزم وجود أمرين. إعادة المعدوم تزيل العدم أو هو وجود للمعدوم مرة أخرى. يعني مرة نقول أننا نمد يدنا إلى الأمس، ذلك الجلوس الذي حصل مني بالأمس أنا أرفعه وأضع عدم الجلوس محله. هذا مرادكم بإعادة المعدوم أو إيجاد المعدوم أو إعدام الموجود أو لا؟ مقصودكم أيها المتكلمون أن الشيء انعدم، أنا لا أوجده في ظرفه ولا أوجده في ظرف عدمه. يعني مثلا شيء موجود يوم السبت انعدم ليلة الأحد واستمر عدمه إلى ليلة الاثنين، يعني يوم الأحد معدوم، جئنا إليه يوم الاثنين أوجدناه. لكن ما الذي وجد؟ هو الموجود يوم السبت بعينه. يقول ما يخالف، الحين أنتوا أوجدتوه يوم الاثنين فأصبح الموجود يوم السبت موجودا يوم الاثنين بعينه. ها يوم الأحد شنو؟ معدوم أو موجود؟ المفروض أنهم يقولون أنه معدوم يوم الأحد. خب يلزم من تخلل العدم.
يعني شيخنا عندما يتحدث،
خلنا أكمل عشان تأخذ المسألة، تأخذني بالإشكالات من الضيعة حتى أنا. يوم الأحد ظرف العدم، هذا الظرف العدم ما تصرفنا فيه، إحنا جبناه يوم الأثنين، تخلل العدم بين قطعتي الوجود. الآن بلحاظ التماثل والعينية هما واحد، لأنك قلت أننا أعدناه بعينه فلا تغاير، لكن بلحاظ أن هذا مسبوق بالعدم يوم الأحد ويوم السبت وجوده يوم السبت ملحوق بالعدم، يحصل بينهما تغاير ولا لا؟ يحصل تغاير قطعا بعد، لأنه لو كان المقصود إعادته من جميع الجهات معناه أن نحن نأخذ يوم الأثنين ونسويه يوم السبت. هم يقولون لا، احنا ناخذ يوم السبت ونحطه يوم الاثنين بس، يوم الاحد يبقى عدم. نقول اذا يبقى عدم يصير كثير، لان اكو عندنا وجودين، وجود يوم السبت ووجود يوم الاحد، وبينهما عدم هذا الشيء، فيلزم ان يكون الشيء الواحد كثيرا والكثير واحدا. ما يستحيل هذا الامر. ان قلت زين طيب خلنا نجي ونقول ليش انتوا الحين تلزمونا بهالمساله نتيجه تخلل العدم، نتصرف في العدم، نجيب يوم الاثنين نعيد وجوده يوم السبت ولو بإعادة يوم السبت، بحيث أنه عندما جاء يوم الاثنين أعدنا زيدا بجميع أوصافه ومنها زمانه، يعني أوجدنا السبت يوم الاثنين. خب يعني قلت هذا، قلنا ما يخالف نسلم معك، لكن شنو يلزم؟ يلزم أنه في يوم الاثنين أصلا ما أكو شيء، لأنه هذا يوم السبت، يوم السبت مو معدوم موجود. إذا متى يحصل العدم ومتى العدم؟ يعني في الواقع لو سلمنا معكم أنه يجوز تغيير الواقع، لو سلمنا، لكن في آخر الأمر إذا غيرتم الواقع في الواقع الشيء لم ينعدم، وإلا يلزم الخلف. ولذلك فرض إعادة المعدوم تستلزم التناقض، لأنه هم معدوم هم في نفس الوقت موجود لم ينعدم، وإلا لم يعد بعينه. إن أعيد بحيث نرفع زمان العدم فلا ما انعدام ولا إعادة ولا إيجاد مرة أخرى. وإن بقي زمان العدم يلزم أن يكون الشيء الواحد موجودا في زمانين بنحو الكسر وهو واحد. فكيف فرق بين بقاء الشيء وهكذا؟
شيخنا إذا كان يلحظ الجماعة الذين يقولون بأنه يجوز إعادة المعدوم، نفس الكلام يأتي في من يقول أنه يستحيل إعادة المعدوم، لأننا لو أردنا أن نطبق هذا الإشكال الذي تفضلتم به على نفس الموجود، فالموجود يوم الأثنين مسبوق بوجود يوم الأحد، والموجود لو كان هذا عين ذلك الوجود يوم السبت، عين الوجود الذي يوم الاثنين الذي لم يعدم، فيوم الوجود الذي يوم السبت مسبوق بيوم الجمعة، والوجود يوم الاثنين مسبوق بيوم الأحد، فكيف يكون هذا عين ذلك؟ إذا لم يلحظ، إذا لم نغض النظر عن الزمان،
لا مع ملاحظة الزمان لا اتحاد، لكن نقول الاتحاد بلحاظ الذات، فما الإشكال في ذلك؟ غير إعادة المعدوم العينية، يعني لا يقولون أنه نوجد فردا من أفراد الماهية مماثلا للشيء مغايرا له في الزمان، يعني يقولون أن الزمان من علامات التشخص، وذهب بعضهم مثل البهمانيات في التحصيل إلى أنه من المشخصات، أن الشيئين المتحدين في الماهية النوعية لا يختلفان إلا بالزمان، بمعنى أنه لو أوجدت زيدا في يوم الأحد وأوجدت مثله في يوم الأثنين لازم التغاير، فبينهما تغاير باعتبار تغاير الزمان، فالزمان من المشخصات عند بعضهم، وإن كان عند فضل المتألهين وعند الفارابي من لوازم وأمارات التشخص. في مثل هذه الصورة نقول أن إعادة المعدوم بعينه تستلزم لا محالة فرض إعادة الزمان، وإلا لم تكن العينية حاصلة، إذ لو أوجدنا مثله مغايرا له في الزمان لازم أن يكون المعاد غير المعدوم. لو قلنا بأن خصوصية الزمان لا مدخلية لها لم يكن المعاد عين المعدوم، كان غيره، يعني لو أوجدنا مثله يوم الأثنين هو يوم السبت موجود، انعدم يوم الأحد أوجدنا مثله يوم الأثنين، وهذا غير ذاك، هذا ليس إعادة. حتى يكون الأمر إعادة فلا بد من فرض خصوصية الزمان المماثلة بعد، وهذا لا يكون إلا مع الإشكالات المتقدمة. خب إن قيل بأنه يمكن فرض إعادته بعينه مع اختلاف الوجودين اختلافا لا يوجب انسلام الوحدة الذاتية، بحيث نتصور الماهية واحدة والوجودين مختلفين، وقد كان الإشكال مبتنيا على كثرة الواحد ووحدة الكثير، كيف نثبت الاختلاف بين الوجودين؟ نقول أحد الوجودين ملحوق بالعدم والآخر مسبوق بالعدم بعد الوجود. وجود زيد يوم السبت كان مسبوقا بالعدم يوم الجمعة، ملحوقا بالعدم يوم الأحد، أما وجوده يوم الأثنين فهو مسبوقا بالعدم المسبوق بالوجود يوم السبت، هو معدوم يوم الأحد موجود يوم السبت، إذن صفة الوجود الثاني أنه مسبوق بالعدم بعد الوجود، صفة الوجود الأول أنه مسبوق بالعدم لا العدم المقيد، فإذا يحصل بينهما اختلافون. السيد رحمه الله تعالى يقول أن هذا لا يكفي لتصحيح الاثنينية ورفع العينية، باعتبار أن العدم الذي تقولون عنه هو عين البطلان، عين الهلاك، ولا ذات له ولا ذات فيه، كما تقدم من أنه لا ميزة في العدم من حيث العدم، فكل ما يفرض يبتني على القول بثبوت شيئية للعدم أو بالعدم أو في العدم، وهذا أمر لا يمكن تصوره. فإذا قلنا بأن هذا الوجود مسبوق بالعدم بعد الوجود، وقلنا بأن هذا يوجب التغاير، نقول الكلام في الوجودين لا فيما قبلهما، هذا الوجود عين الوجود الأول ذاتا أو لا؟ دعك من الأوصاف، قلنا أنه إن بقي زمان العدم لزمت الكثرة، إن لم يبقى زمان العدم لزم ارتفاع عنوان العود، وأنه لا نتصور عودا من دون العدامين. فإذا على كلا التقديرين يلزم المحذور، بل الصحيح أن يقال أن لزوم المحذور إنما كان يبتني على ملاحظة زمان العدم، إذ مع عدم ملاحظة زمان العدم يكون هناك إشكال آخر. الإشكال الذي تقدم من السيد في صدر المبحث مبني على تخلل العدم. ليش؟ لأنه مع تخلل العدم يلزم الكثرة بهذا اللحاظ. خب إن قلت أنه يريد إشكال، وإشكال يسميه السيد الدامات قدس الله نفسه معضلا، الشيء إذا وجدت علته يجب أن يوجد أو لا يوجد؟ خب مع وجود العلة يجب وجود المعلول. خب إذن يستحيل أن ينعدم المعلول مع وجود العلة، فماذا نفعل بالأمور الفاسدة التي تفسد؟ لأن فسادها لا يمكن أن يتصور مع وجود علتها، صحيح ولا لا؟ يعني إذا فسد المعلول وزال المعلول وانعدم لا بد أن يكون لانعدام العلة. خب ننقل الكلام إلى العلة، علتها البطلان، يعني مثل زوال الماء، جفاف الماء. الآن إذا جف الماء، خب لأن علته زالت، ننقل الكلام إلى علة جفاف الماء. هذه العلة لما زالت؟ لأن علتها انعدمت. خب علة الزوال بعد انعدمت، وهكذا. إما أن نصل إلى انعدام الواجب تعالى، أو نلتزم بانفكاك المعلول عن العلة، بمعنى أن المعلول زال والعلة باقية، فكيف نقول في هذا الآن؟ والحال أن عالم المادة لا يخلو من الحوادث. زين؟ قالوا العالم متغير وكل متغير حادث. زين؟ فكيف نرفع هذا الإشكال؟ هذه يسميه السيد الدامات رحمه الله تعالى من المعضلات. لذلك يقول السيد الدامات في مقام الإجابة، يقول أن الإشكال مبني على توهم فاسد وظن كاسد. هذا التوهم عبارة عن أن هذا كان موجودا ثم طرأ عليه العدم، بحيث سألنا عن علة وجود العدم، وحيث إن علة العدم عدم العلة قلنا أن العلة منعدم، وحيث أن هذا العدم معلول لعدم العلة بعد قلنا أن عدم العلة في المرتبة السابقة ثابت، وهكذا حتى وصلنا إلى الواجب. فإما أن نلتزم بالانفكاك أو نلتزم بانعدام الواجب تعالى، لا يمكن أحد الالتزام بأحد الأمرين. قل هذا خطأ، في الواقع لا يوجد شيء يسمى عدما حتى نطلب له علة. ما تسميه فسادا ينبغي أن يفهم بهذا النحو، أن العلة التي أفاضت وجود المعلول إنما تعلقت بالمعلول المحدود من المبدأ إلى المنتهى. يعني زيد لم يقدر له الله عز وجل في عالم المادة إلا يومين سنتين شهرين عقدين من الزمان، هذا الوجود من المبدأ إلى المنتهى هو الذي تعلقت به العلية. لما حصل منتهاه وحصل الحد من جهة الانتهاء لم يبطل، يعني لم يطرأ عليه العدم حتى نقول أن عدم المعلول لعدم العلة، بل الحاصل أن القابلية التي فيه انتهت، بمعنى أنه مستحيل. لما وصل إلى منتهاه كان وجوده بعد الحد وجودا بلا علة، مستحيل بعد. المعلول لا يمكن أن يوجد من دون علة، العلة إنما أرادت أن توجد المحدود الذي مدته يومان عمره سنتان، لما انتهت السنتان انقطع الفيض، لا من جهة بخل الواجب، لا من جهة ضيق القابلية في المعلول. معنى ضيق القابلية أنه بلحاظ ما زاد على الحد ماكو ماهية تقبل، ماكو معلول، ماكو قابلية أصلا، لا إمكان حتى يكون الفيض متحققا. إذن انقطاع وجود المعلول من جهة عدم العلة لا من جهة انعدامها، بل من جهة عدم تحقق بعض شرائط العلية، يعني ذات المعلول غير قابلة. وهذا مرجعه إلى أن العلية لم تتعلق بالوجود المطلق، بل تعلقت بالوجود المحدود من الأزل. من الأزل إرادة الواجب لم تتعلق إلا بوجود العالم أو بوجود زيد من يوم الخميس إلى يوم الخميس، هذا من الأزل. بعد إذا جاء يوم الخميس وانتهى يوم الخميس وانعدم زيد يوم الجمعة، لا نقول أن انعدامه كان يحتاج إلى علة، لا، في الواقع عدم وجوده لعدم وجود العلة باعتبار أن ذاته لم تكن قابلة. يعني طبعا مرجع هذا السؤال الجواب إلى أن العلية في مثل هذه المقامات تحتاج إلى وجود القابل، إذا لم يكن القابل قابلا فلا علية. إذن جوابا على الإشكال نقول أن ارتفاع وجوده لعدم علته صحيح. قلتم عدم العلة يحتاج إلى علة، يكون علة للعدم، ننقل الكلام إلى العلة لمن عدمت، نقول لا تروحون إلى الفاعل، لأن الفاعل جزء العلة، والذي يكون المعلول متوقفا عليه العلة بجميع الأجزاء. نحن لا ننقل الكلام إلى العلة الفاعلة، ننقل الكلام إلى القابل، القابل غير موجود، لذلك ينقطع الكلام. فمعنى طروء الفساد على الشيء كون وجوده محدودا من أول الأمر من الأزل بما بين المبدأ والمنتهى.
هذا بعد التسميم أنه فساد يعني، وإلا حان يكون كمال يعني كالموت مثلا، أو حتى
لا، مو المقصود بالنسبة إلى الروح أو بالنسبة إلى الموجودة، أتكلم عن وجوده المادي لأنه زوال أيا كان.
مثلا البخار ليش معتبر كمال للماء من نتيجة الاحتراق؟
التكامل للصورة الثانية أو التكامل للذات الباقية، احنا نتكلم عن الصورة الزائلة، عن الحد الزائل، إن كان لبسا بعد لبس، تكامل بس الحد الزائل، لأنه لبس بعد لبس لا يمكن اجتماع فعليتين صح؟ تلك الفعلية الزائلة الإشكال فيها، سواء كان لبسا بعد لبس أو لبسا بعد خالة.
الصورة الجديدة تحمي كاميرات الصورة،
حدها لأنه نقص، ذاك الحد من النقص كان له حظ من الوجود لمزال. في الواقع طبعا لا يمكن أن ينكر أن العالم متقوم بالتصرم، يعني ما ينكر بعد المعنى
متغير، لكن
هذا هو التغير عدم ما، التغير عدم ما، معنى التغير أنه كان في حد فأصبح في حد آخر، طبعا كان الصعود تكامليا أو لا صعود من الأشد إلى الأضعف أيا كان، على كل حال فيه انعدام لحد ووجود لحد آخر، الإشكال في الحد المعدوم.
بالنسبة إلى العلة، هذه العلة التي أصابت على المعلول المحدود في زمان معين، لأنه السيد دمال عليه الرحمة يدعي أنه فساد هذا المعلول ليس معناه عدم وجوده، ليس معناه عدم، وإنما هو القابل فيه انتهى حده، أنه من هذا الوقت إلى هذا الوقت. العلة بعد انتهاء هذا الوقت ما هو حالها شيخنا؟
تفيض، بس تفيض على غيره، شأن العلة الإفاضة، بس مو الإفاضة على في هذا الحد.
المسلمين أن المعلول لا ينعدم مع وجود علة شيخنا،
وهذا ما قلنا بالنسبة إلى هذا المعلول، العلة التي لا ينعدم مع وجودها العلة
تتعامل معناه شنو شيخنا؟
الفاعل بالنسبة إلى الموجودات المادية جزء العلة، الواجب بالنسبة إلى زيد جزء العلة. نعم هو علة تامة بالنسبة إلى تمام العالم،
أما إلى زيد جزء العلة لأن والده
جزء العلة، لا إشكال فيه، جزء العلة الفاعل باقي، جزء العلة الذي هو الفاعل للفاعل باقي، الجزء الآخر وهو القابل من هذا يعني لا في علم الله عز وجل ذات زيد لا تقبل الوجود حتى يفيض عليها الوجود خلاص.
الشيخ نحن عندنا القاعدة المسلم بها عند الفلاسفة أن المعلول لا ينعدم مع وجود علة ما شكل
أي علة لا ينعدم مع وجود علته التامة
تمام هذه
لا لا ينعدم مع تمام علته مو لا ينعدم مع وجود العلة الفاعلة
يعني ينعدم مع وجود مع وجود جزء العلة.
مثلا الماشي علة للمشي لكن خطوته الأولى انعدمت لما لأن ذات الماشي ليست علة تامة ذات الماشي المريدة للخطوة الأولى في حد الخطوة الأولى علة تامة
يعني شيخنا
في ظرف القدرة بعد
هل ينعدم المعلول مع وجود جزء العلة
لا بس
نفس الكلام لا لا حاجة إلى كلام سيد دامانت
ليش
لأن
يعني لأن احنا نتكلم احنا الحين عن كلام الفرد سيد الدامان من أول الأمر يقول أن الكلام حتى مع جزء العلة كيف نفسر الجزء الأخير من العلة التامة الذي زال ما هو أمر حادث
يعني كلام سيد الدامان يرد عليه أن نفس الكلام الذي في السابق
لا الفارق
سيد الدامان شنو هنالك صبرك القضية شلون صبرك يا شيخنا قال أن هذا المعلول إنما هو يتحدث في قابل هذا المعلول أنه ينتهي في زمانه فهذه العلة باقية لأنها هي تفيض ولكن هذا لا يتحمل نعم نأتي إلى العلة عندما لم تفر على هذا المعلوم انعدم هذا المعلوم هذا يعني كل ما هنالك مصطلحات أن هذا قابله أنه في هذا الزمان وانتهى زين انتهاء بمعنى ماذا يعني الانعدام ما هالشكل شيخنا انعدم هذا المعلوم نأتي إلى العلة العلة التي هي يعني تمام
تمام
العلة
مو جزء العلة نأتي إلى هذه العلة هل هذه العلة عندما انعدم المعلول تأثرت أو لا
ما تأثرت هي على حالها الذي تأثر هو نفس المعلول بانعدامه لكن خلنا نقول يعني خلنا نشوف السيد الدماج سوى بالضبط انعدام المعلول فرع انتفاء العلة ولو بجزء منها العلة ما هي العلة عبارة عن الواجب مع الشروط فرض الواجب لا يمكن أن ينعدم يعني لا بد أن نفرض الانعدام في جانب الشروط هذا الشرط يعني في الواقع العلة ما هي تمام العلة الفاعل المقتضي يعني الشرط زين عدم المانع هذا الآن موجود هذا الكتاب موجود بعد سنتين في مثلا هطول الأمطار بالرياح بعوامل التعرية زال الكتاب وانعدم هذا لما كان موجودا كانت علته التامة موجودة علته التامة شنو هي المقتضي الشرط عدم المانع إما أن يكون زوال هذا الكتاب معلولا لزوال الشرط أو زوال المقتضي أو وجود المانع صح؟ خب أيا كان هذا معناه انتفاء العلة التامة إذا فرضنا المقتضي زال هذا معناه انعدام الواجب إذا فرضنا الشرط قد زال ننقل الكلام إلى علة زوال الشرط إن عللته بزوال شرطه أيضا ننقل الكلام إلى ذلك الشرط حتى ننتهي إلى المقتضي ويلزم الإشكال إن قلت لا وجود المانع قلت وجود المانع أولا معلوم ويعود إلى إرادة الواجب وحينئذ نقول باعتبار أن إرادته تعلقت بوجود هذا الكتاب فإما أن يكون مريدا للاثنين وجود المانع ووجود الكتاب الممنوع هذا منتفي أو يلزم من ذلك أنه عندما أراد وجود المانع لم يرد وجود الكتاب يلزم أن يكون محلا للحوادث لأنه تعلقت إرادته بوجود الكتاب ثم أراد أن يوجد المانع من وجود الكتاب يلزم أن يكون محلا للحوادث لأنه كان يوما يريد الكتاب واليوم لا يريد الكتاب وإن أرادهما معا فهو يريد المتنافيين لا يعقد وإن لم يوجد المانع ولم يرد المانع فما الذي أوجب زواله إذن لا يتصور زوال الكتاب من دون محذور إما محذور اجتماع إرادة المتنافيين أو محذور كونه محلا للحوادث أو محذور زوال للشرط بزواله أو محذور زوال الكتاب بزوال المقتضي. وعلى كل تقدير المحذور لازم. هذا الذي هذا الإشكال. حين الداماد سوى الداماد رحمه الله تعالى قال هذا مبني على احتياج العدم إلى علة، وعلى أن المقصود بالشرط الشرط الحادث الذي يكون مغايرا للمعلول وجودا، لكن غفلنا عن شيء وهو أن المعلول لابد أن يكون قابلا لملاحظة ذاته، ذاته لابد أن تكون قابلة. نحن لقصر علمنا نلاحظ الماهية فنقول الإنسانية مثلا كذا وكذا وكذا، لكن الواجب يلاحظ قابلية هذا الموجود في هذه الرتبة من نفس الأمر، يعني مع ملاحظة سائر الشرائط، ملاحظة جميع ما يتقدم عليه من أسباب وما يلحقه من مسببات، ويلاحظ هذه الحصة من السلسلة والحلقة من السلسلة. يقول هذه الحلقة لا احتمال فيها لأن توجد في حلقة أخرى. إذن هو مفيد، لكن زوال هذه الحلقة وهذا الكتاب لم ينشأ من وجود شيء تغير، نشأ من عدم الجود، من الإمساك. الإمساك معلول لعدم قابلية الكتاب. ولا يمكن أن يقال أن الله لو أراد لبقي الكتاب، لأن الله عز وجل لا يريد المستحيل، الله يريد الممكن. الممكن هو متعلق الإرادة الإلهية ومتعلق القدرة الإلهية، أما المستحيل فلا يتعلق به الإرادة ولا العين القدرة حتى يكون موجودا. فقابلية الكتاب انتفت. إذا نقول عدم الكتاب لانعدام العلة التامة. كيف انعدمت العلة التامة؟ بانعدام قابلية الكتاب. قابلية الكتاب ليست شيئا غير الكتاب حتى نطلب له علة، يعني وجود لانعدام الشرط مغايرة لعلة الزوال. لا، في الواقع عدم القابلية عبارة عن كون الذات بحيث لا تحتمل أكثر من هذا الوجود. يعني معنى آخر، اتحاد الماهية بوجودها يستلزم بطلانها عند بطلان وجودها. بس
هذا الإرادة،
إرادة فيها،
إرادة الله، إرادة الواجب،
نعم،
أو إرادة العلة، العلة التامة لهذا الكتاب في زمان هو موجود وفي زمان هو معدوم بعد وجوده. فتوجد هنا إرادتين الحقيقة.
نعم، يمكن أن يجاب عنها بأكثر من جواب. الجواب الأول أن الإرادة لم تتعلق إلا بأمر واحد، ولكن هذا الواحد بجمعيته يسري في مراتب متكثرة جدا، كل هذه المراتب تعينات لها. الأمر الثاني أن الواجب بالنسبة إلى جملة العالم علة تامة، وأما بالنسبة إلى مرتبة مرتبة من العلة فهو جزء العلة. إن قلت أن جزء العلة إذا كان علة تامة للجزء للحلقة الأولى من السلسلة أصبح علة تامة للحلقة الثانية من السلسلة، لكن لا بد أن ينتهي الأمر إلى العالم المادي الذي من ذاتيته تغير، والذات لا يعلل، لا يحتاج إلى علة. ولذلك قيل بأن تجدد الفيض في عالم المادة معلول للحركة الدورية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.